أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام في حروف الجر، وقد عرفنا أنها تنقسم بقسمة أولية إلى قسمين، إلى حروف تدخل على الظاهر والمضمر، وإلى حروف تختص بالدخول على الظاهر. وإلى ذلك أشار بقوله: بالظاهر اخصص منذ وحتى والكاف والواو وربا والتاء. يقع الكلام في هذه الحروف المخصوصة بالدخول على الأسماء الظاهرة. فمن هذه الحروف منذ ومذ. وفي منذ ومذ أقوال، فقيل إن منذ بالنون هي لغة أهل الحجاز، وأن مذ تميمية، وقيل إن أهل الحجاز يستعملون منذ ومذ، والتميميون يقتصرون في الاستعمال على مذ من دون النون. وقيل أيضا إن منذ ومذ هما كلمة واحدة حقيقة، وأن أصل مذ منذ، وإنما ارتكب فيها التخفيف بحذف النون. واستدلوا لذلك بأن مذ ساكنة الآخر، والساكن الآخر إذا التقى آخره مع أول كلمة ساكنة فإنه يتخلص عن التقاء الساكنين بما هو الأصل في التخلص عنهما وهو الكسر. ولكن مذ عندما تلتقي مع كلمة بعدها ساكنة الأول فإنه لا يتخلص عن التقاء الساكنين بالكسر، وإنما يتخلص عن التقاء الساكنين بالضم. فدلنا ذلك على أن هذه الذال كانت مضمومة في الأصل، وإنما كانت مضمومة في الأصل لأن أصلها منذ بضم الذال. وبالجمل فإن التقاء الساكنين الأصل فيه هو الكسر، أو الأصل في التخلص منه هو الكسر، ولا يعدل عن الكسر إلا لوجود سبب آخر يحكم على هذه الأصالة. فلما ارتكب في مذ التخلص من التقاء الساكنين بالضم، علم لأن للذال أصالة في هذه الضمة، وليس ذلك إلا لأن منذ أو لأن مذ كان أصلها منذ بضم الذال. ولذلك عندما يلتقي ساكنان في مثل قول القائل مذ اليوم، لا يقال مذ اليوم، وإنما يقال مذ اليوم. فلما تخلص من التقاء الساكنين بالضم، علم أن هناك ما يحكم على أصالة التخلص من التقاء الساكنين بالكسر، وسبب ذلك هو أنها منذ. كيف كان هذا من جهة؟ ثم إنهم عند تتبع كلام العرب نجد أن لمذ ومنذ أحوالا ثلاثة، وذلك لأن مذ ومنذ لا يخلو، إما لا يخلو بالاستقراء طبعا، إما أن تدخل على فعل أو أن تدخل على اسم، ثم الاسم الواقع بعده تارة يكون مرفوعا وتارة ثانية يكون مجرورا. فإذا كان الاسم الواقع بعد مذ ومنذ مرفوعا تعرب مذ ومنذ على أنها مبتدأ وأن ما بعدها خبر. أو نعم كما يقال ما رأيتك منذ يومان، فيعرب منذ على أنه مبتدأ ويكون اسما موضوعا للدلالة على الزمان، ثم يكون خبرها ما بعدها. فإذا ما قيل ما رأيته منذ يومان فتكون منذ مرفوعة على الابتداء، وإذا ما قيل طبعا نعم منذ يومان نعم يكون مبتدأ وما بعده خبر. وأما إذا وقع الاسم بعدها مجرورا فإنها تعرب حينئذ حروف جر. الحالة الثالثة أن تدخل منذ أو مذ على جملة فعلية، وحينئذ تعرب هذه الأسماء على الظرفية، ويتكون الجملة الفعلية الواقعة بعدها في محل جر بالإضافة. ولما كان الكلام في منذ ومذ عن حروف الجر علم أن حديثنا مخصوص بما إذا دخلت مذ ومنذ على اسم ووقع ذلك الاسم بعدها مجرور. ثم إنهم اختلفوا في أصل منذ ومذ على أقوال. القول الأول أن منذ أو مذ، نسلط الكلام على منذ، أن منذ كلمة واحدة قد وضعت من أول الأمر للدلالة على ذلك المعنى الزماني، لا أنها عبارة عن كلمتين ثم دمجتا فنزلتا منزلة الكلمة الواحدة، فهو لفظ لوحظ من أول الأمر ووضع بوضع أول لذلك المعنى. القول الثاني أن منذ مركبة من الابتدائية وذو الموصولة التي تكون بمعنى الذي، وحينئذ فقول القائل ما رأيتك منذ يومين معناه ما رأيتك من الوقت الذي هو يومان، وهذا التقدير إنما ينسجم حقيقة مع منذ التي تدخل على الاسم الذي يكون ما بعدها مرفوعا، كما في مثل قولنا منذ يومان أي من الوقت الذي هو يومان. ولذلك ذهب البعض إلى أن الاسم عندما يكون مجرورا بعد منذ فيقبح مثل هذا التأويل حينئذ، لأن الاسم الواقع بعد منذ لا يكون مرفوعا حتى يقال من الوقت الذي هو يومان. جيد. القول الثالث ولعله أوجه الأقوال في المسألة أن تكون منذ مركبة من الابتدائية وإذ الظرفية، ثم حذفت همزة إذ فصارت منذ، وحينئذ يكون معنى منذ لجهة اشتماله على من الابتدائية فهي تدل على ابتداء ما، ولجهة أنها تدل على الظرفية نظرا لاشتمالها على إذ الظرفية فهي حينئذ موضوعة لابتداء حد من حدود الزمان. ففي قولنا ما رأيتك منذ يومين أي إن مدة اليومين هي ابتداء الحد الذي انعدمت فيه الرؤيا. وإذا كان هذا هو أوجه الأقوال فيترتب على تركب منظوم من الابتدائية وإذ الظرفية جملة من الأمور. الأمر الأول أن منذ مختصة حينئذ بالدخول على المعاني الزمانية لأن لوضوح اشتمالها حينئذ على إذ الظرفية، وإذ لا تكون إلا ظرفا زمان، فتختص منذ حينئذ أو بذلك يظهر الوجه في اختصاص منذ بالدخول على المعاني الزمانية. هذا أول. وثانيا أن منذ يسهل حينئذ توجيه السبب في بنائها لأنها لجهة اشتمالها على من الابتدائية فتكون مبنية لتضمنها معنى من معاني الحروف وهو الابتداء، والابتداء نسبة بين المبدأ والمنتهى. الأمر الثالث أن منذ لما كانت لابتداء الحد وجب في الوقت الواقع بعده، انتبهت، لما كانت الابتداء لما كانت تشتمل على إذ، وإذ ظرف زمان فلا بد أن يختص دخولها بالأسماء التي هي لمعان زمانية، جيد، يعني لأسماء بمعان الوقت. إذا هذا من جهة، ومن جهة أنها لابتداء الحد فوجب أن يكون الوقت الواقع بعدها معينا لا مبهما، وإلا لم يكن حدا، لوضوح أن الحد هو ما كان يميز المحدود عن غيره، فلا بد أن يكون الحد الزماني حدا معينا، ولا يكفي أن يكون حدا مبهما، لأن الحد المبهم لا يصلح للتمييز فلا يكون حدا. ولذلك يقال ما رأيته منذ يوم أو منذ يومين وغير ذلك. الأمر الرابع أن منذ لما كانت مركبة من إذ الظرفية فإن القياس أن لا تدخل إلا على أسماء الزمان الماضية، لأن إذ لا تدخل إلا على الماضي. ولكننا إذا تتبعنا كلام العرب نجد أن هناك استعمالات لهم دخلت فيه منذ على الحاضر، أما المستقبل فهو على القياس لم تدخل عليه هذه الأحرف. فعند دخول هذه الأسماء على الماضي تكون بمعنى ابتداء الحد بلا إشكال، ولكن على القياس، ولكن بعض الاستعمالات قد دخلت فيه منذ على الحاضر، ودخولها على الحاضر يمنع من كونها بمعنى ابتداء الحد، إذ الفرض أن المراد من مثل مذ ومنذ هو نفي الرؤية أو تحديد الحد الذي انعدمت عنده الرؤية، حتى كأن هذا الحد مستمر إلى زماننا الآن. فعندما يدخل اسم الزمان على تدخل هذه الحروف على اسم زمان بمعنى الحاضر لا معنى حينئذ لنفي الرؤية أو لتحديد انتفاء الرؤية، وإنما تكون منذ ومذ حينئذ بمعنى فيه. فقولنا ما رأيتك منذ يومنا أو ما رأيته منذ يومنا أي ما رأيته في يومنا، وليس بمعنى ابتداء من يومنا، إذا الفرض أنها بمعنى الحاضر والمبدأ لا بد له من منتهى، جيد. فإذا كان المبدأ هو الحاضر لا معنى لامتداد المدة الزمنية حينئذ، أما إذا كان مبدأ انتفاء الرؤية أمر في الزمان الماضي فيمكن أن يمتد ذلك النفي إلى الزمان الحالي، وأما بالنسبة إلى المستقبل فلا يعلم امتداد انتفاء الرؤية وعدم الامتداد. فلذلك إذا دخلت منذ ومذ على اسم زمان ماضي فهي على القياس، لأن إذ لا تدخل إلا على الماضي، وحينئذ تكون بمعنى ابتداء حد انتفاء الرؤية. وأما إذا دخلت على الحاضر وجب تأويلها بمعنى في. جيد، هذا تمام الكلام في منذ ومذ. من حروف الجر أيضا التي تختص بالدخول على الأسماء الظاهرة إلا فيما ندر ربا، وقد وقع الخلاف في ربا من عدة جهات. الجهة الأولى في أن ربا هل هي حرف أم اسم؟ ذهب البصريون إلى أنها حرف يعمل الجر، وبهذا صح أن تكون ربها هنا من مصاديق حروف الجر، فيما ذهب الكوفيون إلى أنها اسم. أما حجة الكوفي أما حجة البصريين فلأن رب لو كانت اسما لقبلت شيئا من علامات الاسم، سواء من العلامات اللفظية أو من العلامات المعنوية. فلما كانت رب خالية من علامات الاسم اللفظية والمعنوية تعين أن تكون حرفا لعدم قبولها لعلامات الأفعال وعدم قبولها لعلامات الاسم، مع عدم ما يمنع من الحرفية بدعواهم. وأما الكوفيون فقد استدلوا على الإسمية بقول الشاعر: إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عارا عليك، ورب قتل عار. الشاهد في هذا البيت قول الشاعر: رب قتل عار. فلما وقعت كلمة عار مرفوعة علم أنها مبتدأ لخبر محذوف أو خبر لمبتدأ محذوف، فدلنا ذلك على وجود جملة اسمية. فذهبوا إلى أن عارا ها هنا خبر ومبتدأه ربا، والمعنى قليل من القتل عار، لأن رب بمعنى التقليل أو تكون للتقليل، فهي بمعنى قليل. فقوله رب قتل عار بمعنى وقليل من القتل عار. وصح الابتداء برب مع كونها نكرة لكونها مضافة إلى ما بعدها. ثم أجيب على مثل هذا التقدير أو على مثل هذا الاستدلال بأن التقدير رب قتل هو عار، فعار خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، والجملة الإسمية من المبتدأ والخبر واقعة في محل صفة لمجرور رب، أي رب قتل متصف بأنه هو عار. جيد، ولكن قد يجاب بأن رب قد تؤيد دعوى الكوفيين بأن رب لو كانت حرفا من حروف الجر لكان معناها أنها تجر معنى الفعل. لو كانت من حروف الجر فمقتضى كونها من حروف الجر أن تكون بحيث تجر معنى الفعل إلى مفعوله، ولكننا نجد أن رب قد عوملت معاملة مجافية لحروف الجر، إذ لا تتوسط بين الفعل وبين المفعول المعدى إليه، وإنما تتصدر الكلام. فربما يعد ذلك شاهدا على أنه لم يسلك في ربما سلك في حروف الجر، فيكون ذلك شاهدا على اسميتها. وقد يجاب على ذلك أيضا بأن القياس توسط ربا بين الفعل وبين ما يتعدى إليه الفعل. غاية الأمر أن ربا لما كانت تستوجب حق الصدارة لما سيأتي فإنه لم تعامل معاملة هذه الحروف. كيف كان؟ سوف يأتي بيان ذلك. الجهة الثانية، وقع الخلاف أيضا في أن رب هل هي موضوعة للتقليل؟ فقولنا رب رجل عالم، هل المراد قليل من الرجال يكون عالما، أو أن المراد هو التكثير والمعنى كثير من الرجال هم عالمون؟ والظاهر أن أكثر النحاة على أنها موضوعة للتقليل، ومذهب ابن مالك أنها موضوعة للتكثير، ثم تمسك بكلام لسيبويه استظهر منه أن تكون رب موضوعة للتكثير، ومذهب الشارح أنها موضوعة للتقليل، غاية الأمر أنها قد استعملت في التكثير مجازا، ثم كثر الاستعمال المجازي حتى صار استعمالها في الكثير غالبا على استعمالها في القليل، فبات استعمالها فيما وضعت له محتاجا إلى قرينة، فانقلب الحقيقي مجازيا والمجاز حقيقيا. فهي أول ما وضعت، وضعت للتقليل، ولكنها استعملت مجازا للتكثير، ثم غلب ذلك الاستعمال فانقلب استعمالا حقيقيا. وكأنه بذلك قد وفق بين قول أكثر النحاة وبين الشواهد التي تمسك بها والده تبعا لما فهمه من سيبويه. جيد. والوجه في استعمال رب في التكثير مع كونها موضوعة للتقليل أحد أمرين: الأمر الأول أن المادح يستقل الأشياء الكثيرة الصادرة عن الممدوح. التفت الآن، مقتضى كون المتكلم في مقام المدح أن يبين عظمة في الممدوح، وعظمة الممدوح إنما يناسبها كثرة الصفات الحميدة الصادرة عنه لا قلته. ولكن هذا بالنسبة إلى تخريج الكلام على مقتضى الظاهر، وقد يتعلق غرض المتكلم بتخريج الكلام على خلاف مقتضى ظاهره، وذلك بأن يستقل الأشياء الكثيرة، أي بأن يصف الفضائل الكثيرة الصادرة عن الممدوح بصفات قلة، حتى كأنه أراد أن يشير إلى أن هذه الأشياء الكثيرة الصادرة عن الممدوح ما هي إلا حفنة قليلة مما يمكن أن يصدر عنه، ففيه قصد إلى المبالغة. إذن فالأصل في المدح هو بيان عظمة في الممدوح، والعظمة إنما يناسبها كثرة الأوصاف الحميدة لا قلتها، ولكن المتكلم قد يعمد إلى هذه الأوصاف الكثيرة فيستقلها حتى كأن الممدوح لعظمته فلا يعقل منه مثل هذه الصفات فقط، بل دائما يترقب منه المزيد، فكل ما نزل وكل ما فاض عن الممدوح من فضائل ونعم فهو مع كثرته يظل قليلا بالنسبة إلى ما يمكن أن يزاد منه ويستنزل من جد. هذا من جهة. الجهة الثانية التي قد تدعو إلى استعمال رب في التكثير مع كونها للتقليل هو التهكم، أي السخرية، أي تقليل الكثير حتى كأنه لعدم نفعه كالقليل، أو تقليل العظيم، أو نعم أو تقليل الكثير حتى كأنه لعظم نفعه فهو في قوة الكثير. ولا يخفى أن هاتين الجهتين سواء كان التهكم أو الجهة الأولى ليس الاستعمال فيها استعمالا مجازيا، لأن رب حينئذ تكون على كل تقدير قد استعملت بمعنى القلة. غاية الأمر أن الذي دعا إلى استعمال رب في ما وضعت له من القلة هو إرادة التهكم أو إرادة التكثير، وهذا بيّنه فيما سبق. إذن الحروف لا تستعمل في غير ما وضعت له، وإنما قد استعملت فيما وضعت له، ولكن داعي الاستعمال كان شيء آخر، على حد ما يقال في صياغ الأمر من أنها تستعمل دائما في الطلب، ولكن دواعي الاستعمال تختلف، وقد فقد تتحد مع المعنى الموضوع له وقد لا تتحد. ففي مثل إرادة التهكم قد استعملت في التقليل، وإن كان المورد مورد كثرة لبيان أن هذا الكثير لعدم نفعه فهو في رتبة قليل، وبهذا يتحقق مثل التهكم. جيد، كيف كان الجهة الثالثة؟ أن رب تختص بالدخول على النكرات، يعني رب إذا كانت حرف جر أو بناء على كونها حرف جر فإنها لا تجر إلا الاسم الظاهر النكرة ولا تدخل على المعارف، وقد عللوا ذلك بسببين، أو يمكن تعليل ذلك من جهتين. الجهة الأولى لأن رب إن كانت موضوعة للكثير على ما ذهب إليه الماتن فهي بمنزلة كم الخبرية في أنها تدل على الكثرة، فتأخذ حكمها وكم لها حق الصدارة لأنها تغير معنى الجملة، لا نحتاج إلى أخذ الحكم، لأن رب حينئذ تحدث تغييرا في معنى الجملة، والحروف التي تدخل على الجمل فتغير معناها فإنها يناسبها حينئذ أن تتصدر حتى لا يقع الإيهام أو الإرباك. جيد، ولكن يلتفت هذا ينافي كونها حرف جر، لأن الحروف التي تدخل على الجملة فتغير معناها هي الحروف التي تدخل على الجمل بعد تمامها، وحروف الجر هي الحروف التي تدخل على الجمل فتصير الجمل جملا بسبب هذا الدخول. ففي ذلك ما هو واضح، اللهم إلا أن نقول إن رب وإن كانت حرف جر تصير الجملة جملة جيد وتجر معنى الفعل إلى ما بعده، ولكنها أشبهت كم، حينئذ نحتاج إلى مثل هذا البيان، نقول أشبهت كم في كونها، هذا إن كانت رب موضوعة للكثير فتكون قد أشبهت كم الخبرية فتأخذ حكمها فتتصدر. جيد، لا نحتاج إلى الصدارة، لا نتحدث عن الصدارة هنا. جيد، فهي عندما تشبه كم فكما أن كم لا تدخل إلا على النكرات فكذلك لا تدخل رب إلا على النكرات، على حد ما قيل في مسألة تصدر رب، فإنهم عللوا حق الصدارة لها بشبهها بكم، هذا إذا كانت رب موضوعة للكثير. وأما إذا كانت رب موضوعة للقليل فتكون محمولة على كم، لأن الضد قد يحمل على ضده كما يحمل النظير على نظيره، أو فقل لأنهما حينئذ متقابلان والمتقابلان يتبادلان المورد، فكما استحقت كم حق الصدارة كذلك تستحق رب، وكما تدخل كم على النكرات كذلك تدخل رب على النكرات. جيد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، السبب الثاني في اختصاص رب بالدخول على النكرات هو أن النكرة تحتمل القلة والكثرة لأنها موضوعة لشائع في جنسه، فلا تحديد لها، أو فقل لأن النكرة موضوعة للحقائق المتعينة في الذهن، والحقيقة كما تنوجد في الخارج في ضمن فرد واحد كذلك تصدق في الخارج في ضمن أفراد متعددة. فالنكرة لشياعها تحتمل القلة والكثرة، وهذا بخلاف المعرفة، لأن المعرفة إن كانت مفردا أو مثنات فهي تدل على القلة، وإن كانت مجموعة فهي تدل على الكثرة. فالمعرفة دائما تدل على قلة متعينة أو كثرة متعينة، وهذا بخلاف النكرة فإنها تحتمل القلة وتحتمل الكثرة على حد سواء. إذا اتضح ذلك فإن كلا من كم ورب إنما هما علامتان من علامات القلة أو الكثرة، وإنما يحتاج للعلامة على القلة أو الكثرة عند احتمال القلة والكثرة لا عند تعينها. بعبارة ثانية، لما كانت المعرفة متعينة للقليل إذا كانت مفردة، ومتعينة للكثير إذا كان لجمع، لم تحتج إلى علامة على القلة وعلى الكثرة، وهذا بخلاف النكرة فإنها عند المجيء بها مفردة غير مثنات ولا مجموعة تحتمل القليل وتحتمل الكثير. فإنما يحتاج للعلامة في الموضع التي يحتمل فيها ذو العلامة ويحتمل عدمه، وذلك في النكرة. ومن هنا اختصت رب في الدخول على النكرات. جيد، هذا تمام الكلام في الجهة الثالثة. الجهة الرابعة، في وجوب نعت مجرورها. ذهب بعض النحاة، هذا الشرط ليس لازم عند الجميع، ذهب أكثر النحاة، خلينا نقول بعض النحاة، إلى وجوب نعت مجرور رب، فلا يقال رب رجل قائم، وإنما يقال طبعا رب رجل قائم على تقدير هو قائم، لأن رب حينئذ حتى تكون حرف جر، وإنما يقال رب رجل عالم قائم. ذهب البعض إلى أن رب يجب في مجرورها أن ينعت، ولا يصح المجيء بالمجرور من دون نعت. والوجه في ذلك عندهم أن رب للتقليل، والنكرة إذا جيء بها بلا صفة فإنها تكون ظاهرة في التكثير، وذلك لشياعه، فيتمسك بالإطلاق أو بالعموم لإثبات شياعها. فإذا ما وصفت تلك النكرة بعد ذلك حصل لها تقيد بموصوفها، فتخرج نصا من الشياع إلى الضيق، فتناسب حينئذ أن تجرى برب. إذن رب لما كانت للتقليل فيفترض في المجرور بعدها أن يكون قليلا، ولكن المجيء به منكرا يوهم الكثرة لشياع النكرة، فأوجب أن تضاف تلك النكرة إلى نكرة بعدها، فيحصل من هذه الإضافة، مش الإضافة، أن تتصف هذه النكرة بنكرة بعدها، فيحصل من هذا الاتصاف تضيق في دائرة المجرور، فيناسب ذلك القلة. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، أن النحاة كالمتفقين على أن رب إنما يؤتى بها للجواب على كلام سابق منفي، فقولنا رب رجل عالم أو رب رجل عالم موجود إنما تقال في الغالب إذا ما كانت مسبوقة بنفي وجود الرجل العالم، حتى كأن المتكلمة أو كأن المتكلم أراد أن يرد على المخاطب، فالمخاطب نفى وجود العالم، فأراد أن يقول أن ينقض نفيه هذا ولكن نقضا خفيفا، فقال رب رجل عالم موجود، يعني إن هذا النفي ليس على إطلاقي وإن كان يكاد يندر وجود العالم. فالنحاة كالمتفقين على أن رب إنما يؤتى بها للجواب على كلام سابق منفي، حتى تنقض رب حينئذ ذلك النفي بالثبوت ولو على قلة. وحينئذ فحق الثابت برب أن يتصف بما اتصف به المنفي لتعلم جوابية رب لذلك الكلام المنفي. فإذا كان المخاطب قد نفى وجود العالم فالقياس أن تكون رب مثبتة لوجود العالم أيضا، فيقال رب رجل عالم موجود. جيد، كما إذا قيل ما رأيت رجلا عالما فيجاب رب رجل عالما رأيت. جيد، طبعا وفي هذا القيد وفي هذا الشرط وفي هذا الاستدلال نظر بين الاحتمال أن يكون المخاطب قد نفى وجود أصل الرجل ولم ينفي وجود رجل عالم، كما إذا قيل ما رأيت رجلا فيقال رب رجل رأيت، فلا نحتاج إلى مثل هذا القيد ولا نحتاج إلى مثل هذا التعليل. كيف كان هذا تمام الكلام في الجهة الرابعة. الجهة الخامسة أن القياس في رب أن لا تدخل على الضمير لوضوح أن الضمير معرفة والمعرفة لها دلالة على معين، وإذ كان لها دلالة على معين فالمعين إما متعين للقلة أو متعين للكثرة، إما هو مفرد فهو متعين للقلة أو مجموع فيتعين للكثرة، فلا يحتاج حينئذ إلى مثل رب لتدل على التقليل، بل يكون دخولها لا لفائدة. إذن فالقياس في رب أن لا تدخل على الضمير، لأن دخولها على الضمير يوجب تعين مدخولها للقلة والكثرة من دونها، ومن هنا قلنا إن رب إنما تدخل على النكرات. ولكن وقع في كلام العرب دخولها على ضمير الغائب، والتحقيق أن دخولها على ضمير الغائب لا يوجب تعين مدخولها للقلة والكثرة، تعين مدخولها للقلة لا يوجب تعين مدخولها للقلة والكثرة. غاية الأمر أنه يكون قد أريد برب أن يسلك فيها مسلك سياسة الإجمال والتفصيل، وهو أنسب بمقام القلة. بيان ذلك أن رب لما كانت للتقليل فإن مدخولها يكون نادر الوقوع أو قليل الحصول، وحق ما يكون قليل الحصول ونادر الوقوع أن لا يلقى ذكره على المخاطب إلا بعد التشويق إليه، وذلك لأن التشويق يؤثر من جهة قبول النفس والإطمئنان إلى ذكر ذلك المتشوق، ولو يكون الباعث على التصديق حينئذ باعث نفسي. إذن رب لما كانت موضوعة للتقليل فمدخولها نادر الوقوع وقليل الحصول، وما يكون قليل الحصول ونادر الوقوع لا تستقيم النفس ولا تستجيب النفس إلى التصديق بوقوعه بمجرد سماعه، لأنه لندرته لا تكون الشواهد على وجوده وعلى وقوعه شواهد كثير، فيحتاج لاستجابة المخاطب ولتصديق المخاطب بوقوع ذلك النادر الذي يكاد لا يكون هناك دليل على وقوعه يحتاج إلى التكلف، فيرتكب حينئذ سياسة الإجمال والتفصيل، لأن الإجمال يولد تشويقا للمخاطب، حتى كأن نفسه عندما تصبح طالبة بسبب ذلك الشوق لمعرفة ذلك الشيء المتعين، فإنها تتخلى عن كل الموانع التي قد تمنع من الاستجابة ومن التصديق. ولذلك كثيرا ما يسلك معربة سياسة الإجمال والتفصيل، فيؤتى بمجرور رب ضميرا، ولكن هذا الضمير يلزم حالة الإفراد والتذكير، ولو كان مجرور رب حقيقة مؤنثا أو مثنى أو مجموعا. والسبب في ذلك ظاهر، لأن لزومه طريقة واحدة وهي طريقة الإفراد والتذكير على الأصل، هي آكد في مقام الإجمال. فلا يعلم أن مميز ذلك الضمير هل هو مثنى أو مجموعة، مذكر أو مؤنث، فيؤتى برب، فتدخل رب حينئذ على ضمير يلزم حالة واحدة وهي حالة الإفراد والتذكير، ثم يؤتى بعد ذلك بمجرور رب. ومن هنا فإن دخول رب على مثل هذا الضمير ليس على حد دخول بقية حروف الجر على المعارف، لأن دخول حروف الجر التي تدخل على الظاهر والمضمر على المعارف أو دخولها على الضمير لا يمنع من تصرف ذلك الضمير، وأما دخوله على الضمير ها هنا فلمجرد إحداث إجمال فتشويق بعده. هذا تمام الكلام في الجهة الخامسة. الجهة السادسة أن رب لما كانت حرف جر فالقياس فيها أن تجر معنى الفعل إلى مفعوله، ولكن لما كان لها حق الصدارة لكونها تغير الجملة أو لكونها تشبه كم فتبادلها المورد، فإنها قد لزمت حق الصدارة، ولكن المجيء بها في صدارة الكلام لا يمنع من كونها جارة معنى الفعل إلى مفعوله. ولكننا إذا نظرنا إلى فعل رب ومفعوله نجد أن الفعل مما يتعدى بنفسه إلى مفعوله، كما إذا قلت ما رأيت أو رب رجل رأيت، فإن رأيت من الأفعال التي تتعدى بنفسها إلى المرء أو إلى الذي انتفت عنه الرؤية، وهذا خلاف القياس، إذ الفرض أن حروف الجر إنما تجر معاني الأفعال إلى مفعيلها التي لا تتعدى إليها بنفسها، ولذلك جاء بحرف الجر. ولكن إذا نظرنا إلى رب نجد أن الفعل يتعدى إلى فيه اقتضاء التعدي إلى مفعوله من دون رب، فأي حاجة حينئذ إلى رب؟ ولذلك قلنا هذا يقوي أن تكون رب اسما لا حرفا. أجاب الشارح على ذلك بأن ربها هنا تكون لتقوية التعدية، جيد، لا أكثر من ذلك، وهو واضح. ولأنها لتقوية التعدية فإن الفعل الواقع بعدها لا يمكن أن يكون، يجب أن يكون مفرغا من ضميره، لأنه لو لم يكن مفرغا من ضميره لم يكن مجرور رب مفعولا للفعل، فلا يقال رب رجل رأيته، وإنما يقال رب رجل رأيته، أي رأيت رجلا قليلا من الرجال، رأيت رب رجل يعني قليلا من الرجال. طيب، ولكننا نجد، شوف التكلفات التي لجأوا إليها لجعلها حرفا، ولكننا نقول ولكن العرب قالت رب رجل رأيته بلا، فأجاب عن ذلك بأن الفعل حينئذ يكون مقدرا، أي رب رجل عرفته رأيته، جيد، وهذا واضح كما يعني الإشكال على كل ذلك أو التكلف في كل ذلك واضح لا خفاء فيه. نقرأ من المقدار. جيد. قال من حروف الجر ما يجر الأسماء الظاهرة والمضمرة كمن وإلى وعن وعلى وفي والباء، ومنها ما يجر الأسماء الظاهرة فقط وهي المذكورة في هذا البيت، يعني منذ ومذ وحتى والكاف والواو وربا والتاء. فأما نحن أراد أن يدفع إشكالات مقدرة، إن قلت إن هذه الأسماء إن هذه الحروف لا تدخل على المضمرات فقد دخلت الكاف على ضمير وقد دخلت ربا على ضمير، قال هذا لا عبرة فيه كما سنبين. أما ربا فقد بينا ذلك، لأن دخولها على الضمير ليس على حد دخول بقية الحروف على المضمرات، وإنما لأجل سياسة الإجمال والتفصيل. قال وجد فأما نحو وأم أو عال كها أو أقرب، أم أو عال اسم لي حسب ما قيلها هنا وهي هضبة، اسم لهضبة في ديار بني تميم. جيد، يعني أن المسافة من هنا إلى تلك الهضبة هي كها، يعني كسرعة التلفظ بالضمير ها. وأم أو عال كها، يعني سهولة الوصول إلى هذا المكان كسهولة النطق وقصر مدة النطق بالها أو أقرب. جيد، وأم أو عال كها أو أقرب، فهنا قد دخلت الكاف على الضمير، وهذا الجواب عنه واضح لأنها ها هنا ليست ضميرا إذ لم يقصد بها الإشارة إلى مؤنث وراءه، لا يوجد مرجع لهذا الضمير، وإنما الحكم ها هنا أو الدخول الكاف هنا على لفظ الها، فهي اسم ظاهر بهذا المعنى. جيد، وقوله ربه رجلا، شوف ربه رجلا، فدخلت رب على الضمير فجرته فحدثت فيه الجر، ورجلا يكون تمييزا مررت به. قال فقليل لا عبرة فيه، وسننبه عليه إن شاء الله تعالى. الأولى أن يقال أن لا يعتذر عن ذلك بالقلة، بل أن يعتذر بأن دخول رب على الهاء ليس كدخول سائر الحروف على الضمائر، إذ قد قصد من دخول رب على الهاء هنا غير ما يقصد من دخول سائر الحروف على الضمائر، وهي سياسة الإجمال والتفصيل. قال واخصص بمذ ومنذ وقتا، يعني لا تدخل إلا على الوقت، وبرب منكرا لا يدخل إلا على النكرة، والتاء لله ورب، يعني لا تدخل التاء إلا على لفظ الجلالة وفي قلة على رب الكعبة. وما رووا من نحو ربه فتى نزر، يعني قليل، كذا كها، يعني كذا دخول الكاف على الهاء، ونحوه أتى. جيد، سيأتي ما هو نحوه. قال مذ ومنذ مختصان بأسماء الزمان، فإن كان ماضيا على القياس، لأن منذ عبارة عن من ومن وإذ، وإذ لا تدخل إلا على الماضي، قال فهما لابتداء الغاية. نحو ما رأيته مذ يوم الجمعة، وإن كان حاضرا فهما للظرفية، نحو ما رأيته مذ يومنا. وأما رب فحرف تقليل ويستعمل في التكثير تهكما، قال الشاعر من الخفي. التفت، يعني نحن عندما قلنا أن الحقيقة أن الحق أن رب لم تستعمل في الكثير، استعملت في القلة على كل تقدير، ولكن داعي الاستعمال كان هو بيان الكثرة تخريجا للكلام على خلاف مقتضى الظاهر، فهذا لازمه أن رب لم يرتكب فيها نقل من معنى إلى معنى. قال الشاعر أراد أن يستدل على استعمالها في الكثير، رب رفد، ويروى به يعني يصح به كسر الراء وبفتحها، رب رفد ويصح رب رفد. جيد، والرفد هو الشيء المبذول ويكنى به عن الموت، يعني رب موت هرقته ذلك اليوم. شوف، وأسرى من معشر أقيال، أقيال جمع قيل، والقيل هو الملك من ملوك بني حمير، فالشاعر أراد أن يتباهى بما فعله في ذلك اليوم، يعني كم من موت أهرقته في ذلك اليوم، وكم من أسرى، شوف وأسرى رب رفد، شوف وأسرى جاء بها جمعا، فهذا فالشاهد حقيقة هو أسرى رب رفد وأسرى معطوفة على رفد، فدل ذلك على أنه أراد منها الكثرة، ورب أسرى من معشر أقيالي، فتكون قد استعملت دخلت على أسرى فاستعملت للكثير، وفيه أنه يمكن توجيهها بأنها استعملت للتقليل بداع الكثرة، بمعنى أنه لشدة ما قتل. جيد. فالقليل منهم كثير، يعني حتى لأنه قتل منهم مقتلة عظيمة، فالثلاثة من الأسرى وشيء قليل بالنسبة إلى 1000 أسير مثلا، ولذلك حتى كأنه لا يوجد أقل من 3 فيكون قد استعملها في القليل. نعم بداعي بيان الكثرة. وتختص بالنكرات، قال نحو رب رجل لقيته، لأن النكرة تحتمل الشيء وتحتمل القلة والكثرة، فيحتاج حينئذ إلى العلامة. قال وقد تدخل في السعة، ليس المراد من السعة هنا يعني تدخل على كل حال، وإنما المراد من السعة يعني في غير الشعر، في غير الشعر، هذا هو المراد. هذا معنى الضرورة يعني الشعر، السعة يعني في غير الشعر على مضمر، كما تدخل الكاف في الضرورة عليه كقول العجاج خل الذنابات شمالا كثبة وأم أو عال كهاء أو أقربا. وقول الآخر طبعا وواضح أنه لم يبين تأويلا مقبولا وقد أشرنا إليه، وقول الآخر يصف حمار وحش وأتنا فلا ترى بعلا ولا حلائل كه ولا كهن إلا حاضلا. إلا أن الضمير شوف هنا أراد أن يرجع إلى دخول رب على الضمير، قال إلا أن، يعني صحيح هي تدخل رب على الضمير، إلا أن دخولها على الضمير ليس على حد دخول سائر حروف الجر، قال إلا أن الضمير بعد رب يلزم الإفراد والتذكير والتفسير بتمييز بعده نحو ربه رجلا عرفته. فلو كان الضمير أو لو كان قد سلك برب مسلك سائر الحروف التي تدخل على الضمير لتصرفت تلك الضمائر، فلما لم تتصرف تلك الضمائر علم أنه لم يرد منها التعيين، فهي باقية على تنكيرها حتى مع كونها ضمائر، بدليل أنها لزمت حالة واحدة. قال ربه رجلا عرفته وربه امرأة شوف لقيتها ولم يقل لقيت وعرفت، وربه رجلين رأيتهما. وأنشد أحمد بن يحيى واهن رأبت وشيكا صدع أعظمه وربه عطبا أنقذت من عطبي، هي أصلها ورب عطب أنقذت أو رب عطب أنقذت اسم فاعل يعني وصفة مشددة. قال وتجري رب مع إفادتها التقليل، يعني هي مع كونها تفيد التقليل ليست فقط يريد أن يدفع أشكالا مقدما، يقول رب ليست فقط لتغيير معنى الجملة حتى تكون كإن وأن في أنها تدخل على الجملة بعد تمامه، بل هي حرف جر باقية على حرفيتها وعلى كونها جارة. كيف؟ قال وتجري رب مع إفادتها التقليل مجرى اللام المقوية للتعدية، حتى كأنها تقوي إضافة معنى الفعل إلى المعدة بعدها، قال التعدية في دخولها على المفعول به. وتختص بوجوب تصديرها لأنها لتغيير معنى الجمل أيضا، ونعت مجرورها يعني بوجوب أن يكون مجرورها منعوتا، وقد بينا أن ذلك في غاية الضعف. ماذا كتب عندك؟
وتختص بوجوب تصديرها
ونعت مجرورها،
ونعت مجرورها
بقى
ومضية معداها
معداها ومضي معداها
مضي معداها وهو ما بعد النعت من
ومضي معداها يعني وأن يكون معداها يعني المفعول به الذي تتعدى إليه، لا مضي معداها أن يكون الفعل الذي تتعدى به فعلا ماضيا، لا تقول رب رجل أرى وإنما تقول رب رجل رأيت. ليش؟ لما قلنا من أن النحاة كالمتفقين على أن رب إنما يؤتى بها للجواب عن نفي في كلام سابق، فحتى كأنه نفي وجوده فأردت أن تنقض النفي، ولا ينقض النفي باحتمال وجود شيء ينقضه في الزمان المستقبل، وإنما بوجود بالوقوع، والوقوع إنما يكون في ربة سابقة. قال ومضي معداها، طيب لشوان معداها؟ هي تصدرت في أول كلام، قال وهو ما بعد النعت، شوف من فعل مفرغ يجب أن يتفرغ وإلا لا يكون معدا إلى ذلك المفعول لأنه يكون قد استوفى مفعوله. قال طيب فعل مفرغ ظاهر أو مقدر. مثال الظاهر رب رجل كريم. شوف نعت مجرور رب رجل كريم عرفته فجيء بمعداه ماضيا وجيء به مفرغا من الضمير. ومثال المقدر رب رجل شوف لقيته وجب التقدير لأن هذا الفعل لا يصلح لأن يتعدى إلى ما بعد رب لأنه قد استوفى مفعوله فلا معنى لكونها حرف جر حينئذ. قال أي عرفت لقيته يعني رب رجل عرفت لقيته. وكذا قولك رب رجل رأيت يعني ورب رجل كريم رأيته يعني ورب رجل كريم عرفت رأيته. وأما التاء فللقسم في مقام التعجب ولا يظهر معداه يعني لا يظهر الفعل الذي يتعدى بها إلى مفعولها ولا يجر بها إلا اسم الله إلا ما حكاه الأخفش من قول بعضهم ترب الكعبة. والواو كت في لزوم إضمار معداها ولكنها تكون لمحض القسم من غير تعجب. جيد بعض وبين يأتي هذا والحمد لله رب العالمين.
صلى الله على محمد وعلى محمد.
مئتان